الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. الآية، هذه الآية الكريمة ورقمها 93 بالنسبة لسورة البقرة، وتقدم لنا الآية الكريمة رقم 63، ويقوله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، وهناك خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة التي معنا تابعة لما قبلها، داخلة في الأمر في قوله جل وعلا في الآيات السابقة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات وإذ أخذنا ميثاقكم. هذه تابعة للمقول الذي أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك، قل فلم تقتلون أنبياء الله ولقد جاءكم موسى بالبينات وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. فهم يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل عليهم، لما قيل لهم آمنوا بما أنزل على محمد، آمنوا بالقرآن وبرسول الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هل آمنوا بما أنزل عليهم كما زعموا؟ لا، كذبوا في هذا، لأنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لآمنوا بمحمد، لو آمنوا بالتوراة لآمنوا بالقرآن، لأن موسى عليه السلام أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة كتاب الله وكلام الله جل وعلا تأمرهم بالإيمان بالقرآن، فيذكرهم الله جل وعلا نقضهم العهود ومخالفتهم للأوامر والنواهي التي أمروا بها على ألسن رسل الله وبما جاء في كتاب الله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يذكرهم بموقف حصل منهم موقف عناد وكبرياء وغطرسة وعدم مبالاة بأمر الله، فقل اذكروا حينما رفعنا فوقكم الطور الجبل. قيل لهم اسمعوا واطيعوا فأبوا، آمنوا بالتوراة فأبوا، فتوعدهم الله على أرسل الرسل فأبوا، فأمر الله جل وعلا كما تقدم لنا قريبا في الآية السابقة الملائكة بأن ترفع الجبل العظيم جبل الطور، وكان مسافة بعيدة فرسخ في فرسخ على قدر معسكرهم، فرفعته الملائكة وجعلته فوق رؤوسهم. قيل لهم آمنوا، قالوا آمنا، وسجدوا مطيعين لله على الشق الأيسر كما تقدم، ويرفعون الشق الأيمن ينظرون الجبل من فوقهم، فعفى الله عنهم وأبعد الجبل عنهم، وصار هذا ديدا اليهود يسجدون على هذا الشق. يقول هو الذي رضي الله عنا لما فعلناه فأزال الطور عنا فلا نزال نسجد هذا السجود، يسجدون على الشق الأيسر ويرفعون الشق الأيمن ينظرون إلى السماء. وهذا كان هو الأصل، أنه كان لما كان الطور الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني غطى فوقهم، يأمره الله جل وعلا فينزل عليهم، وهم عصوا وعصوا وعصوا، فلما رفع الله الطور قالوا أطعنا، ثم لما أزاله رجعوا وقالوا سمعنا وعصينا كما هنا. وإذ أخذنا ميثاقكم يعني العهد عليكم ورفعنا فوقكم الطور، والطور هو الجبل العظيم الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى، كان موسى على الطور لما كلمه الله وأنزل الله عليه التوراة، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بقبول وانقياد والاستجابة، واسمعوا لما أمرتم به، والمراد السمع سمع الطاعة والاستجابة، وليس المراد سمع الحاسة فقط، لأن سمع الحاسة لا يفيد إذا لم يكن معه استجابة، وهذا يأتي كما نقول مثلا في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ليس المراد السمع فقط وإنما المراد الاستجابة، أي أن الله استجاب لمن حمده لمن يحمده. قالوا سمعنا، هم حرفوا وأولوا، واطلب منهم السماع المقرون بالاستجابة، فهم تهكموا وقالوا المطلوب منا السماع من حاسة سمعنا، لكن الطاعة لا، سمعنا وعصينا. فهذا تمردهم على أنبيائهم وعلى من رأوا على يديه الفضائل والأمور العظيمة أنجاهم الله جل وعلا به من فرعون وقومه، وما تسلط بهم عليهم به فرعون من قتل الأبناء واستحياء النساء. ثم فلق البحر بهم لما حصروا من فرعون، فرعون وراءهم والبحر أمامهم، فلق الله جل وعلا لهم البحر على لسان على يدي موسى عليه السلام بالعصا التي يهش بها على غنمه، ما اضطرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. 12 طريق كل طريق يامس مثل ما يمشي على الارض والماء واقف كأنه زجاج يرى بعضهم بعضا ما من الماء وهو كل في طريقه بقدرة الله جل وعلا ومعجزة وآية دالة على صدق موسى عليه السلام. ثم الحجر الذي يضربه موسى بعصاه يحملونه على البعير فينزلونه في الأرض ويضربه بعصاه فتنفجر منه 12 عينا وهم لم يكن متصل بالأرض ولا شيء من هذا. ثم ما أنزل الله جل وعلا عليهم من المن والسلوى، المن أبيض من اللبن وأحلى من العسل، والسلوى طير سمان شهية يأكلونها، وظل الله عليهم الغمام جعله ظلهم عن الشمس وأعطاهم من نعم الدنيا الشيء الكثير الذي لا طاقة للبشر به ليس بمجهودهم وفعلهم وبنائهم مثلا أو حفرهم أو تخديدهم أو نحو ذلك، وإنما هذا كله لا قدرة للبشر عليه، وكل هذا على يد موسى عليه السلام. كان الواجب أنهم يسمعون ويطيعون لموسى عليه السلام لما رأوا على يديه من النعم العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم، لكنهم في منتهى التمرد والعناد والشقاوة والعياذ بالله والحسد قالوا سمعنا وعصينا. يقول اسمعوا يعني سمع طاعة، فقالوا لا سمعنا ما تقول بالأذن نسمع لكن عصينا. هل يقول هذا عاقل لرسول من رسل الله جل وعلا وعلى رسول الله الصلاة والسلام؟ قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل. اشربوا، العجل محبة العجل خالطت قلوبهم صارت ممزوجة مع قلوبهم، ولهذا قال اشربوا. يقال مثلا في وصف الرجل ابيض بياض مشرب بحمرة، يعني الحمرة داخلة في البياض، وهؤلاء حب العجل مازج وخالط قلوبهم والعياذ بالله، مع انه الشرك الاكبر. واشربوا في قلوبهم العجل، جاء ان موسى عليه السلام برده بالمبرد لانه ذهب، هو مصنوع صناعة السامري العجل هذا على صورة وليس فيه روح وليس حيوان وانما هو صورة من ذهب، فعشقوه وعبدوه، فبرده موسى بالمبرد وذراه في النهر فشربوا منه، فصار من عبد العجل ومن يحب العجل وجهه أصفر كالذهب، صبغ على بدنه وعلى جسمه. وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا قيل الشراب يختلف عن الأكل لأن الشراب يمازج الجسم وثنايا الجسم يدخل فيه بخلاف الأكل، يعني كأن الشراب والله أعلم يمازج الجسم بكونه ماء، والأكل يمتصه الجسم امتصاص يعني غذاء، والشراب إذا شرب الإنسان الماء يترطب جسمه والماء يخالط الجسم. اشربوا من الشراب، اشربوا في قلوبهم العجل يعني صارت محبة العجل عندهم مخالطة لقلوبهم، ما تنفك عنهم والعياذ بالله، لأنهم ملعون في الشرك بالله. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، الباء سببية، يعني بسبب كفرهم بالله صارت محبة العجل مقدمة على كل شيء عندهم، لأن المعصية تجر إلى المعصية الثانية، والطاعة تسبب العمل بالطاعة الأخرى. المعصية تقول أختي أختي، والطاعة تقول أختي أختي، يوفق العبد لعمل طاعة ويوفق لطاعة أخرى بإذن الله. إذا أدى العمل المعصية العامل المعصية جاءت المعصية الأخرى كالعقوبة له. ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها والعياذ بالله. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بسبب كفرهم بالله صارت محبتهم للعجل والإشراك به لله جل وعلا أحب شيء لديهم. قل لهم يا محمد، لأنه قال في الأول قل، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني هذا الإيمان الذي تزعمونه بئس الإيمان، الإيمان الذي تزعمونه أنكم مؤمنون بما أنزل عليكم بئس الإيمان، لأنه إيمان بعبادة العجل، إيمان بماذا؟ بقتل الأنبياء، إيمان بمخالفة أمر الله، إيمان بمعصية رسل الله، سمعنا وعصينا، هل هذا من الإيمان؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس هذا الإيمان، بئس هو، فهو إيمان ممقوت، ما يصلح أن يقال عنه إنه إيمان. إذا كان إيمانكم الذي تزعمون بقتل الأنبياء ومخالفة أوامر الله فبئس الإيمان ذلك، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، إن كان هذا هو إيمانكم فبئس الإيمان إيمانكم. والله جل وعلا يسجل في هذه الآيات المخالفات الصادرة من اليهود من زمن موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي حاولوا قتله عدة مرات، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وحاولوا قتله، وليس هذا بكثير عليهم لأنهم قتلوا كثيرا من الأنبياء، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وأرادوا قتل عيسى عليهم الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا حماه فقتلوا من ألقي عليه الشبه بعيسى، لأن اليهود الآن يزعمون أنهم قتلوا عيسى، والله جل وعلا يقول وما قتلوه يقينا وإنما شبه لهم، يعني قتلوا من ألقي عليه شبه عيسى، وإلا فعيسى من أصول أهل السنة والجماعة والإيمان بأن عيسى رفعه الله جل وعلا إلى السماء، وأنه ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم قتلوه وقتلوا يحيى وقتلوا زكريا وقتلوا عددا كبير من الأنبياء بالآلاف، لأن الأنبياء في بني إسرائيل كما جاء أنهم كثر ما بين موسى وعيسى، وختموا بعيسى عليهم الصلاة والسلام. قل يا محمد بئس ما يأمركم به إيمانكم، هذا الإيمان الذي تزعمون أنكم عليه بئس الإيمان، لأنه إيمان لا خير فيه، إيمان ادعاء زعم ما هو إيمان حقيقي. وإلا فالإيمان الحقيقي لا يجيز قتل الأنبياء، ولا يجيز مخالفة أوامر الله، ولا يجيز التكبر والحسد بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففي هذه الآيات يسجل الله جل وعلا المخالفات والفظائع التي صدرت من اليهود عليهم لعنة الله. اقرأ.
يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم ثم قبلوه ثم خالفوه.
موسى عليه السلام لما قال لهم آمنوا بالتوراة قالوا لا، حتى يكلمنا الله مثل ما كلمك، مثل ما كلمك على الطور يكلمنا نحن مثلك نؤمن. فناداهم عليه السلام آمنوا بالتوراة قالوا لا حتى يكلمنا الله، فتوعدهم فقالوا حتى يكلمنا الله، فرفع الله جل وعلا الطور عليه فقالوا آمنا آمنا. نعم.
ولهذا قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك وقوله
تفسير هذه الآية التي صدرها الذي هو رقم 63 من سورة البقرة، وهذه الآية رقمها الآن 93، بينهما 30 آية. نعم.
وقوله أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، عن قتادة قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وعن علي رضي الله
ليس في أبدانهم فقط، وإنما حتى خالط بشاشة قلوبهم، يعني في القلب محبة العجل.
وعن علي رضي الله عنه قال عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده وهو على شاطئ نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب،
يعني صار علامة والعياذ بالله وخزي، لأن منهم من لم يعبد العجل فشربوا من هذا النهر، فمن عبد العجل خرج وجهه أصفر، ومن لم يعبد العجل لم يتأثر بهذا. نعم.
وقوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل رجل لديه زوجتين زوج بنت إحداهن لشاب، فهل الزوجة الثانية تعتبر محرما لزوج البنت؟
الزوجة الثانية لا، ما يصح أن تكون محرم لزوج البنت، بل هي أجنبية منه، ويجوز أن يتزوجها لو طلقها والد البنت أو مات عنها يتزوجها زوج البنت، وهذه من المسائل التي يعايا بها. فيقال مثلا لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى عنها إلا في زوجة الرجل وبنته، لو كانت إحداهما ذكر واحتجبت الأخرى عنها، بينما يجوز الجمع بينهما في عصمة رجل واحد. يعني لو طلق الرجل زوجته أو مات عنها فلزوج ابنته أن يتزوجها، ويجوز الجمع بينهما، جمع بين زوجة رجل وبنته. والأصل أنه ما يجمع بين امرأتين في عصمة رجل واحد لو كانت إحداهما ذكر ما احتجبت الأخرى عنها، إلا في هذه المسألة يقال زوجة رجل وبنته يجوز الجمع بينهما في عصمة رجل واحد.
يقول السائل: دخل وقت صلاة الظهر ونحن بمكة، توجهنا بالسيارة إلى منطقة تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو، السؤال: يجب علينا إتمامها 4 ركعات أو ركعتين؟
إذا خرجت مسافرا بعد دخول الوقت ولم تكن مسافر من قبل، ليس لك أحكام السفر، فلا تقصر الصلاة التي وجبت عليك وأنت مقيم. مثلا شخص قدم لمكة يوم الجمعة وآخر موجود في مكة من قبل، اتفقوا على أن يسافروا معا بعد أذان الظهر يوم السبت وقبل أداء الفريضة، قالوا نصلي قدام بعد 20 كيلو أو 10 كيلو أو أقل أو أكثر، وخرجوا. واحد له أن يقصر، لما؟ لأنه من مكة في حكم المسافر، لأنه قدم إلى مكة يوم الجمعة والسفر هذا يوم السبت. الآخر أنشأ السفر من مكة، ليس له أن يقصر لأن صلاة الظهر وجبت عليه وهو مقيم، فيجب عليه أن يصليها تمام 4، وهم جميع. فإن أمهم المسافر فيصلي ركعتين، واللي أنشأ السفر من مكة يقوم ويتم 4. وإن أمهم المقيم في مكة فيلزمه أن يأتي بـ4، ويلزم المسافر أن يتابعه في هذه الحال.
يقول السائل: أنا إذا صليت الصلاة المكتوبة أخرج من المسجد على الفور وأذكر الأذكار المأثورة التي بعد الصلاة في الطريق أو في المنزل، هل يصح ذلك؟
لا بأس بهذا، المهم أن تقوم بالأذكار الواردة بعد الصلاة، سواء كنت جالس أو ماشي في طريقك أو بعد وصولك للمكان الذي تريده من مكتب أو دكان أو عمل، فتسبح وتأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة. ومنها ما يحسن الإتيان به بعد الصلاة مباشرة، مثل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، هذه يحسن أن يأتي بها بعد السلام مباشرة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وهي بثلاث كلمات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة تكون 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ويقول بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر اللهم أجرني من النار 7 مرات. وإذا قال اللهم أجرني ووالدي ووالدي من النار فحسن، لأنه يستحب للمسلم إذا دعا لنفسه أن يدعو لوالديه. هذه الأذكار الواردة يستحب أن يأتي بها سواء في المسجد أو في الطريق أو في المكان الذي سيستقر فيه بعد الصلاة. وكذلك الراتبة له أن يصليها في المسجد وله أن يصليها في البيت ولو أن يصليها في المكتب ولو أن يصليها في الدكان ولا حرج. ووقتها من بعد الصلاة إلى انتهاء الوقت، كل هذا وقت للراتبة. لو أنه مثلا صلى الفريضة ثم خرج لعمله ثم في الساعة الثالثة مثلا أو 3:30 مثل اليوم هذه مثلا صلى الراتبة لا حرج، لأن وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر، ليس بينهما فاصل، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، مثل المغرب والعشاء، ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. وينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها ثواب عظيم. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. ومن قالها 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال وزاد عليه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والمراد بالخطايا والله أعلم الصغائر، لأن الصغائر هي التي تكفر بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها، تكفر بالتوبة منها إذا تاب منها العبد.
يقول السائل هل يجوز للمرأة الأجنبية أن تركب مع الرجل الأجنبي إلى المدرسة أو إلى السوق؟
المرأة الأجنبية منهية عن أمرين بالنسبة للرجل الأجنبي، إذا كان سفر فما يحل لها أن تسافر إلا ومعها لمحرم، وإذا كان داخل البلد فلا يجوز لها الخلوة بالرجل الأجنبي. فإذا كان ركوبها ينشأ عنه خلوة فلا يحل أن تركب معه وحدها وتركب معه ومعها غيرها من أم أو أخت أو بنت أو ولد أو غير ذلك، المهم أن لا يكون خلوة. فداخل البلد تنهى المرأة أن تركب مع الرجل الأجنبي الذي ركوبا يحصل به الخلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما إذا كان هذا الركوب في سفر فيحرم عليها إلا مع ذي محرم، لا يكفي أن تسافر مثلا مع الرجل الأجنبي مع أختها أو أمها أو غيرها مثلا.
يقول السائل: ما حكم إهداء الهدية أو بيعها؟
الهدية حسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ثم الرجل الذي تهدى له الهدية تكون ضمن ملكه، إن شاء باعها وإن شاء استعملها فلا حرج عليه. لأن بعض الناس يتصور أنه لا يجوز للمرء أن يبيع الهدية التي أهديت له، لا حرج عليه، إن شاء استعملها وإن شاء باعها.
يقول السائل: ذكرت لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقلت إن الإكثار من العمرة من أداء العمرة للساكن بمكة ما يلزم، والأفضل الطواف. نرجو توضيح ذلك، فنحن طامعين بالإكثار من أداء العمرة لأنها فرصة لنا بسبب بقائنا بمكة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ترغيب في العمرة، ويجب على المسلم في عمله أي عمل مشروع أن يكون على وفق السنة وعلى هدي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالح وسلف الرجل وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستعمله على غير وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة العمرة كفارة لما بينهما، وهو عليه الصلاة والسلام اعتمر وقدم إلى مكة 4 مرات بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعمرة، بعد هجرته إلى المدينة من السنة الأولى من الهجرة إلى السنة 10 التي حج فيها حجة الوداع عليه الصلاة والسلام 4 عمر، وكل عمرة كان يدخل بها مكة عليه الصلاة والسلام، وأقام بمكة أياما متوالية، وما نقل عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم تحللوا من عمرة ثم خرجوا يأتون بعمرة ثانية. عائشة رضي الله عنها قدمت مكة في حجة الوداع بعمرة، فحالت في الطريق فلم تتمكن من أداء العمرة، ووصل وقت الحج وهي لا تزال محرمة بالعمرة ما تحللت منها، فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة وأدت الحج. فبعدما تحللت من الحج والعمرة المقترنين طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، لأنها ترى أنها أتت بأفعال الحج ولم تعتبر، وأمهات المؤمنين أتينا بعمرة ثم حج، فما أحبت أن ترجع بحج فقط. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها هذا يكفيها عن الحج والعمرة، فطلبت الاتيان بالعمرة فأذن لها صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء رحمهم الله: من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فنعم تأتي بعمرة بعد الحج إن شاءت، ما ترد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة. وخرج مع عائشة للعمرة أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر شقيقها، ومع ثمر لأنه أتى بالعمرة مع الحج فما يحتاج أن يكرر العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة أياما ما خرج للإتيان بعمرة. فلذا قلنا إن ينبغي للمسلم أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في العمرة، في الصلاة، في القيام، في الصيام، في سائر الأعمال، ما يأخذها على ما يشتهي وما يريد، يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عمله مقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم مكة بعمرة وما خرج للإتيان بعمرة أخرى. فلذا قال كثير من العلماء: لا يجوز لمن أتى بعمرة أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. وبعضهم اعتبر هذا من البدعة، قال على خلاف السنة، الرسول ما خرج، الصحابة ما خرجوا، فلما تخرج أنت؟ تقيد بما جاء. وقالوا العمرة قصد مكة لأداء النسك، وأنت الآن في مكة، كيف تقصد مكة لأداء النسك وأنت في مكة؟ المقيم بمكة باستمرار يحل إلى العمرة، نعم يخرج بعد مضي فترة طويلة، يخرج للإتيان بعمرة ويعتمر. لكن الذي قدم بعمرة أمس أو قبل أمس أو قبل أسبوع أو قبل 10 أيام لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله وهذا خير له.
يقول السائل: لقد تقدم لابنتي شخص يخطبها لكنه يشرب الدخان، فوافقت البنت ولكنني رفضت بسبب شربه للدخان، فقالت الابنة: لربما يتوب بعد الزواج، فهل أستمر على رفضه أم أوافق؟
لا شك أن الدخان خبيث من الخبائث وضرره عظيم على المرء وعلى من حوله، والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يقول عاقل إلا الدخان من الطيبات، ويعرف خبثه أكثر من ابتلي به. لكن بما أن صاحبة العلاقة والمقصودة البنت رضيت بهذا، ربما أنها تكون في حاجة إلى الزواج وتخشى أن لا يتقدم عليها إلا هذا أو مثله أو دونه، فرغبت فيه مع إضمارها ونيتها النية الحسنة، لعل الله أن يعينها لتتكلم معه وتخاطبه في أن يقلع عن هذا الفعل، مثل ما لو تقدم لخطبتها دعاها أو معوق أو أمر فيه نقص من النقائص مثلا، فذكرته أنت لها فرضيت به، فينبغي أن لا تمنعها منه، لا تقل لا، لا تمنعها منه ما دام أنها قبلته ورضيت به، فيحسن أن لا تمنعها. والإقلاع عن مثل هذا الفعل متيسر بإذن الله مع النية الحسنة والاحتساب عند الله جل وعلا، فيحسن أن تعرضه عليها، فإذا رضيت به فلا ترفض أنت، وإذا رفضته فلا تلزمها أو تجبرها بالزواج بمن لا ترغب. إلى أنها هي صاحبة العلاقة وهي المتحملة له، وأنت لا ضرر عليك في هذا، وإنما الضرر إن وجد فعليها. فإذا رضيت بهذا الضرر أو توقعت أو احتسبت الأمر عند الله جل وعلا بأنها قادرة بإذن الله على إقناعه على تركه، فلا تمنعها من الزواج خشية أن يتأخر عنها الخطاب فتكون أنت السبب في عضلها عمن تقدم لها فمنعته أنت.
يقول السائل: في الدرس ورد شأن العشل عن موسى إلى المبارد، فما هي المبارد؟
المبرد، المبرد، لأن هذا الذهب ذهب موضع لحم ولحم عجل حقيقي، وإنما صورة عجل، فصورة العجل من الذهب. فموسى عليه السلام غضب لهذا غضبا شديدا، وما رغب أن يبقى منه جزء بسيط على حاله، برده بالممرد حتى يكون كالتراب، يعني يكون الذهب هذا كالتراب، وذراه في البحر عليه الصلاة والسلام. مبرد وليس قول مبارد، وإنما هو المبرد الذي يمرد به الخشب مثلا أو يمرد به الحديد ليضمحل.
يقول السائل: هل الواجب في كل طواف سبعة أشواط؟
نعم، كل طواف يكون سبعة أشواط، ولك أن تكررها، مثلا تطوف سبعة أشواط ثم تنوي أسبوعا آخر وتطوف سبعة وتطوف سبعة. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها تطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، ولا ينقص عن هذا. فالسبعة الأشواط بمثابة الركعتين مثلا، أو بمثابة صيام اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فما يصح أن يقول المرء أصوم نصف يوم، وما يسوغ له في غير الوتر مثلا أن يصلي ركعة واحدة، لابد من ركعتين. فكذلك الطواف لابد من سبعة أشواط.
يقول السائل: رجل كان محرما ثم غسل بصابون معطر ناسيا،
ما دام أنه ناسي فلا حرج، يعني هو المحرم لا يجوز له أن يمس طيب، فإذا مسه ناسيا أو جاهلا فلا بأس. ثم إن الصابون هذا ليس معناه طيب، وإنما هو صابون أداة تنظيف فقط، وإنما له رائحة حسنة، فهو ما هيئ لأن يكون طيبا. إذا أراد المرء أن يتطيب معناه يأخذ صابونة يغسل بها يديه، لا، فالطيب الصابون لا يعتبر طيبا، وإنما هو صابون مطيب له رائحة حسنة، مثل رائحة البرتقال ورائحة التفاح وغير ذلك. فما ينهى الحاج المحرم أن يأكل من الفواكه ذوات الرائحة الحسنة، وكذلك الصابون هذا ليس شيئا على أساس أنه عد للطيب والعطر، وإنما هو فيه هذا الشيء، والتحرز منه حسن، لكن لو استعمله المرء فلا حرج عليه إن شاء الله.
يقول السائل: أنا رجل رضعت من امرأة العديد من الرضعات في الحولين، فهل جميع إخوان الوالد الولد الذي رضعته معه إخوان لي؟
إذا رضعت من امرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين أصبحت أما لك، وجميع أولادها إخوانا لك، من هذا الزوج أو من زوج قبله أو من زوج بعده، وأمهاتها أمهات لك، وأخواتها أخالات لك، ولا يسري هذا على بقية إخوانك، أنت نفسك تدخل على هذه العائلة، وصاحب اللبن هذا يعتبر أبا لك من الرضاعة. أزواجها قبل وبعد ليسوا أباء لك، لكن هي أما لك، وإخوانها أولادها من هذا الزوج ومن غيره إخوان لك، لأن الأخوة من الرضاعة تكون من الأبوين وتكون من الأب وتكون من الأم فقط. أخ من الرضاعة من الأم مثلا، رضعت أنت من هذه المرأة ولدها من زوج آخر، يكون أخ لك من الرضاعة من الأم. رضعت من امرأة زوجها له أولاد آخرون من امرأة أخرى، يكونون إخوانا لك من الأب من الرضاعة. أولاد هذا الرجل وهذه المرأة نعم إخوان لك من الرضاعة من الأبوين. فالرضاعة تكون من الأب وتكون من الأم وتكون من الأبوين. يقول اعتمرت عمرة وأريد أن أعتمر عمرة أخرى لشخص متوفى. هذا كما تقدم، ما دام أنك أديت العمرة فلا يحسن أن تكرر العمرة لشخص آخر، وإنما إن سافرت إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو أي بلد ثم رغبت في العودة إلى مكة فنعم تعود إليها بعمرة إن شئت عن نفسك أو عن غيرك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.